بنا الدرس الماضي إلى الباب الثاني عشر بعد المئة، وهو باب من لم يشكر الناس. روى المصنف رحمه الله بإسناده الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. سبق في معنى الأحاديث في معنى هذا الحديث بل في تفصيله عدة أحاديث، ويتلخص منها أن شكر المحسن من الواجب شرعا، ويكون ذلك بشيئين اثنين.
الثناء عليه، والشيء الآخر الدعاء له بالخير، وأن الشارع يعتبر هذا الشكر من المنعم عليه، للمنعم عليه في هذا الحديث يعتبره شكرا لله عز وجل، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فكما يجب على المسلم أن يشكر الله تبارك وتعالى على كل ما أنعم الله عليه من نعم، فكذلك يجب على المسلم أن يشكر من كان سببا لهذه النعم عليه، لأن السبب ولأن الواسطة كما يقولون لا تنكر، الواسطة المشروعة لا تنكر. فإذا سخر الله عز وجل لك أيها المسلم شخصا، سخره لك ليقدم إليك نعمة من نعم الله عز وجل، فيجب عليك هنا أمران اثنان. الأمر الأول أن تشكر الله الذي هو الأصل في هذه النعمة، والشيء الآخر أن تشكر هذا الوسيط، هذا العبد الذي سخره الله لك فقدم إليك تلك النعمة. فشكرك لهذا الإنسان الوسيط هو من تمام شكر الله عز وجل، شكرك لله عز وجل. فإن أنت لم تقم بشكرك للوسيط فهذا الحديث يدل أنك لم تشكر الله أصلا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لذلك يجب على المسلم على التفصيل السابق في الدرس الماضي، إذا أنعم الله عليه نعمة بواسطة هذا الإنسان أن يقابله بنعمة مثلها، فإن عجز عن ذلك جاء دور الشكر بالثناء عليه بالخير والدعاء له أيضا بالخير. هكذا ربنا تبارك وتعالى المسلمين بهذه التربية الحسنة، أنه إن أحسن إلينا محسن وجب علينا أن نقابله بالمثل إن استطعنا، فإن لم نستطع فيجب علينا هذا الأمر الآخر الذي لا يعجز عنه إنسان، وهو أن نثني عليه خيرا وأن ندعو له بالخير. الحديث الثاني وهو صحيح أيضا، لكن كما سنلاحظ ليس له صلة بهذا الباب، لأنه روى أيضا بسنده السابق الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للنفس: أخرجي، قالت: لا أخرج إلا كارها. هذا الحديث لا علاقة له بالباب، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى القول بأن هذا الحديث الثاني رواه المصنف بنفس الحديث الأول، فليس هو المقصود بالذات، وإنما جاء تبعا من الحديث السابق، وهو قوله عليه السلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فجاء هذا الحديث الثاني تبعا للأول، هكذا قال. وعلى كل حال فهذا حديث صحيح، والمقصود منه قال الله عز وجل للنفس اخرجي، يعني للروح اخرجي، فأجابت لا أخرج إلا كارها. وفي هذا إشارة إلى تعلق الإنسان بهذه الحياة، بحيث أن الروح لا تخرج من جسدها ولا تفارقه إلا مكرهة مرغمة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه مرغمة. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها كيف هذا وما منا من أحد إلا ويجد نفسه كارها للموت؟ فأجاب الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله إنما ذلك حينما يحضر الأجل، وحينما يعرض للإنسان الموت فحين ذاك تنجلي له الحقيقة، فيرى منزله في الجنة أو يرى منزله في النار. فمن كان من أهل الجنة ورأى منزله في الجنة حين ذاك أحب لقاء الله، ومن كان العكس من ذلك ولا يعوذ بالله إذا كان من أهل النار فانكشف له الغطاء حين أشرجت الروح، فحين ذاك يكره أن يلقى الله لأنه عرف أن مصيره النار. والغرض من هذا الحديث هو أن الرسول عليه السلام أقر السيدة عائشة على قولها أنه ما منا من أحد إلا يكره الموت، فكيف يا رسول الله تقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه؟ فأجاب الرسول عليه السلام بأن هذا حين النجع، حين حضور الأجل، حين ذاك يكره الإنسان لقاء الله إذا كان فاسقا أو كافرا، ويحب لقاء الله إذا كان مؤمنا صادقا، لأن المؤمن يكشف عن بصيرته في تلك الساعة فيرى منزلته في الجنة فيحب لقاء الله، والعكس بالعكس. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال الله تعالى للنفس اخرجي قالت لا أخرج إلا كارها، هو بيان لهذا الذي قبع عليه الإنسان من حبه للحياة، فإذا بدت له علامات السعادة وأنه من أهلها أحب حين ذاك لقاء الله تبارك وتعالى. الباب الثالث عشر بعد المئة قال باب معونة الرجل أخاه. روى بإسناده عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حديث صحيح، قيل أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال فتعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال أفرأيت إن ضعفت؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. هذا الحديث جمع خصالا من خصال الخير، وأهمها الإيمان بالله عز وجل، ولكنها هنا دقيقة من دقائق الشرع طالما غفل عنها كبار أهل العلم، فنتج بسبب هذه الغفلة خلاف كبير بينهم. ذلك أننا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل في هذا الحديث أي الأعمال خير؟ فأجاب: إيمان بالله وجهاد في سبيله. فجعل الإيمان من العمل. وهنا النكتة المعروف عند الناس أن الإيمان عقيدة فقط، بينما نجد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يذكر جوابا لمن سأله أي الأعمال خير، وفي أحاديث أخرى أي الأعمال أفضل، فيجيب أول ما يجيب بقوله إيمان بالله. فمعنى هذا أن الإيمان بالله عمل. فهل الإيمان بالله والله عز وجل عمل أم عقيدة؟ هذه هي النقطة التي يجب أن نقف عندها قليلا لنوضحها بخفائها على كثير من أهل العلم فضلا عن غيرهم.
المعروف عند الناس أن
الإيمان بالله عز وجل هو عمل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره، ولكنه من أعمال القلب. أما الجهاد في سبيل الله وغيره مما ذكر في أحاديث أخرى فهو من أعمال الجوارح. فالإيمان هو من أعمال القلب. هذه هي الحقيقة الشرعية التي يجب أن نتنبه لها، وهي أن القلب له عمل، وأن الإيمان الذي مقره القلب هو أيضا من أعمال القلب. ومن هنا يسهل على المسلم أن يفهم العقيدة السلفية التي تقول وتصرح بأن الإيمان يزيد وينقص، وهذه العقيدة مستقاة من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ففي كتاب الله غير ما آية تصرح بأن الإيمان يزيد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فما زادهم إلا إيمانا. هذا نص لأن الإيمان يزيد، كما قال أيضا ليزداد الذين آمنوا إيمانا. إذن الإيمان يقبل الزيادة، وكل شيء يقبل الزيادة فهو على العكس أيضا يقبل النقصان. من هنا جاءت العقيدة السلفية أن الإيمان يزيد وينقص، ودليل زيادته العمل الصالح، ودليل نقصانه العمل الصالح. فإذا لا يذهبن وهن أحد إلى أن الإيمان كعقيدة مقرها القلب لا يقبل الزيادة مطلقا. هذا خطأ فاحش وقع فيه فيما مضى كبار أهل العلم وجماهير المسلمين اليوم الذين ينتمون إلى المذهب الحنفي وإلى العقيدة الماتوريدية، كلهم يذهبون هذا المذهب الخاطئ، فيقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الإيمان حقيقة جامدة لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقص. هذا سببه أنهم غفلوا عن هذه الحقيقة التي ألمح إليها الرسول عليه السلام في مثل هذا الحديث وغيره، فجعل الإيمان عملا، وإذا كان عملا فالعمل قابل من زيادة من نقصان. واضطروا بناء على هذه الغفلة إلى تأويل عشرات النصوص من الكتاب والسنة التي تصرح بأن الإيمان يزيد وينقص أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية: وستون شعبة. الإيمان انظرنا كيف أن جار الحكيم يقسم الإيمان إلى مراحل ولدرجات، فيقول: الإيمان بضع وسبعون وفي رواية ستون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأجزاها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل أعلى مراتب الإيمان عمل القلب وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وجعل أدنى هذه مراتب الشعب إماطة أي إزالة الأذى عن الطريق. إذن فالإيمان يقبل الزيادة ويقبل النقص، ولذلك فعلى المسلم حين يحيا في هذه الحياة أن يضع نصف عينيه هذه الحقيقة، حقيقة أن الإيمان قابل للزيادة وقابل للنقصان، ولم يقبل النقصان قابل للعدم مطلقا. فلذلك إذا عرفنا هذه الحقيقة جعلتنا نسعى سعيا حثيثا لتنمية هذا الإيمان القابل للزيادة، لأن الشيء بطبيعة أمره إذا لم يحرص على تقويته وإنمائه رجع إلى الوراء وإلى النقص، وهذا يسألنا أن نقع في خطيئة وقع فيها بعض الكبار الذين قالوا معدرين عن كل فرد من أفراد المؤمنين لا فرق عندهم بين كبيرهم وصغيرهم، قالوا إيماني كإيمان جبريل. فأحقر وأفتق إنسان عند هؤلاء الذين يقولون الإيمان لا يقبل الزيادة والنقص، أعظم إنسان وأفضل موجود عابد لله عز وجل، وأحقر أيضا إنسان وأفتق، كل هؤلاء وهؤلاء عندهم إيمانهم سواء. ولذلك يجوز لأحد من يقول إيماني كإيمان جبريل، إيماني كإيمان جبريل. فالذي يقوم الليل ويصوم النهار، والذي لا يصلي الصلاة الخمس ويرتكب الفواحش والمنكرات، إيمانهما سواء عند هؤلاء الذين تورطوا فقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مع أن الله عز وجل مما وصف به عباده المؤمنين أن قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وفي آيات أخرى ذكر مثل هذه الصفات للمؤمنين وختمها تبارك وتعالى بقوله أولئك هم المؤمنون حقا. إذن فهناك مؤمنون حقا وهناك مؤمنون بغير حق، فكيف يجوز أن يقال بأن درجات الإيمان عند جميع الناس الطائعين والعصاة في مرتبة واحدة، ولذلك فيجوز لكل أحد من هؤلاء أن يقول إيماني كإيمان جبريل؟ هذا من الأخطاء التي نجدها مصرحة في كتب العقائد التي تعرف بعلم التوحيد أو علم الكلام. ومع الأسف الشديد فقد نتج من وراء هذا الاختلاف بين الحنفية وغيرهم خلاف خطر وخطر جدا، ذلك أن السلف فيهم الشافعية والمالكية والحنابلة الذين يذهبون إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وكما فسرنا آنفا زيادته الطاعة ونقصانه المعصية، هؤلاء إذا سئل أحدهم هل أنت مؤمن أجاب خائفا أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه لا أحد يستطيع أن يقول أنا مؤمن حقا، وقد وصف الله عز وجل المؤمنين حقا بما تقدم من بعض الصفات. ولذلك هو يقول أنا مؤمن إن شاء الله.
أولئك هم
أما الذين يقولون إن الإيمان حقيقة لا تقبل الزيادة والنقص فليس هناك إلا إيمان جامد أو كفر. فهؤلاء إذا سئل أحدهم هل أنت مؤمن؟ قال أنا مؤمن حقا. لا فرق في ذلك بين من يرتكب الفواحش والمنكرات وبين من يحافظ على الفرائض بل وجميع الطاعات. كل هذا وهذا يقول أنا مؤمن حقا. السبب أن هذا يعني ما وقر في قلبه من الإيمان الذي يتصور أنه لا يقبل الزيادة كما لا يقبل النقص، ولذلك يقول أنا مؤمن حقا. أما الذي فهم أن الإيمان قابل للزيادة والنقصان كما هو دليل الكتاب والسنة على ما شرحنا هو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه في شك كبير من أن يكون قد قام بكل صفات الإيمان الكامل.
ذلك أن السلف من الشافعية والمالكية والحنابلة الذين يذهبون إلى الإيمان يزيد وينقص، وكما قلتم عنه
هذا ليدل أن الإيمان بدون عمل لا يفيده، وأن العمل الصالح هو من الإيمان كما نحن في صدد الحديث الآن. لذلك يعني فائدة السنة هو تقويم المفاهيم المعوجه. الله حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نستطيع أن نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا لإنسان نتخيله خيالا. آمن من هنا قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات من هنا، هذا نستطيع نتصوره. لكن إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعيش دهرا مما شاء الله ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح هو كدليل أنه يقولها بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه. فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان هو ليدل أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح. وعلى كل حال فنحن نفرق بين الإيمان الذي هو مقر القلب وهو كما أفادنا هذا الحديث من عمل القلب، وبين الأعمال التي هي من أعمال الجوارح. فأعمال الجوارح هي أجزاء مكملة للإيمان، ما هي أجزاء أصيلة من الإيمان. إنما كلما ازداد الإنسان عملا صالحا كلما قوي هذا الإيمان الذي مقره القلب. وإلى هذه الحقيقة أشار الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي ذكرناه في أكثر من مناسبة، ألا وهو قوله في حديث طويل، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب كما أنه من الناحية الطبية المادية صلاحه بصلاح ظاهر البدن، وكلما مرض منه شيء أثر في القلب، وكلما صح منه شيء أثر صحة في القلب، كذلك تماما الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة مع الإيمان الذي مقره القلب. فكلما كثرت أعمال الجوارح الصالحة كلما نما وقوي هذا الإيمان في القلب، والعكس بالعكس. على كل حال أردت أن أقول أن هؤلاء الذين يذهبون إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إذا سئل أحدهم هل أنت مؤمن؟ قال أنا مؤمن حقا. أما السلف الذين يقولون الإيمان يزيد وينقص فكانوا لا يجرؤون أن يقولوا أنا مؤمن حقا، لأن كل منا يعتقد أنه مقصر في أعماله الصالحة، وهذا معناه أن الأعمال الصالحة من الإيمان. ونتج من وراء ذلك أن الأحناف غلوا فقالوا من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد كفر.
الإيمان
من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد كفر، لأنه حكمه ماذا؟ على حكمهم السابق وهو خطأ، بني على خطأ. قالوا الإيمان لا يقبل الزيادة، فإذا قال القائل أنا مؤمن إن شاء الله معناه أنه شك في إيمانه، فمن شك في إيمانه فهو كافر. ولكن إذا تصورنا أن قولهم الإيمان لا يقبل الزيادة خطأ، عرفنا أن حكمهم المذكور هو خطأ. ولذلك كان عقيدة السلف أنهم إن سئلوا هل أنت مؤمن؟ قال أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يعتقد أن العمل الصالح من تمام الإيمان الكامل. وترتب وراء الخطأ السابق خطأ أفحش منه، وهو فتوى صدرت منذ مئات السنين من بعض الحنفية أنه لا يجوز للحنفية أن يتزوج بالشافعية. لماذا؟ لأنهم يشكون في إيمانهم. الشافعية رجال ونساء إذا سئلوا قالوا أنا مؤمن إن شاء الله، والأحناف إذا سئلوا قالوا أنا مؤمن حقا، فحكموا على الشافعية بكفر لأنهم يشكون في إيمانهم. والحقيقة أن الشافعية لا يشكون في الإيمان المستقر في قلوبهم كإيمان يقبل الزيادة، إنما هم يشكون في إيمان يقبل الزيادة، لا يشكون في إيمان هو بمعنى الإيمان المحدود من العالمية. وهنا نتج هذا الخلاف الطويل العريض وأوصل بالمخالفين إلى هذه الفتوى الجائرة التي حكمت على ربما نصف الأمة المحمدية من الكفر والضلال. ومع ذلك فقد عدلت هذه الفتوى بعد زمن بعض الشيء، ولا أقول كل شيء، لأنه جاء بعد المفتي السابق فأجاب بأنه يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. ومعنى هذا يجوز للشافعي للحنفي أن يأخذ من الشافعية زوجة له، ولا يجوز للحنفي أن يعطي ابنته زوجة لشافعي، لأنه قال تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. فكما أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية، لكنه لا يجوز له أن يزوج ابنته لكتابي، كذلك قال هذا المفتي الأخير بأنه يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية، ولكن لا يجوز له أن يزوج ابنته لشافعي. كل هذا وهذا نتج من وراء سوء فهم للإيمان والجزم بأن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقص، على الرغم من صراحة الآيات والأحاديث بأن الإيمان يتعدد ويتنوع. وأكبر دليل على ذلك الحديث السابق، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا الحديث فيه أن الرسول عليه السلام سئل عن خير الأعمال فأجاب بقول إيمان بالله، فدل على أن الإيمان الذي مقره القلب هو عمل، وإذا كان عملا فمعناه يقبل الزيادة والنقصان، فما هو شيء جامد. وهذا مما يلاحظه كل منا في نفسه. المسلم حينما يسمع خبرا من شخص يثق به فيلقى في نفسه أن هذا الخبر صحيح، فإذا جاء رجل ثاني أو مخبر ثاني فأخبره بنفس الخبر ازداد إيمانا بصحة هذا الخبر. فإذا جاءه آخر وآخر، كلما جاءه مخبر كلما وجد في نفسه ازدياد الإيقان بصحة ذلك الخبر. فلا يمكن أن نتصور أن هذا الإيقان واليقين الذي نقره القلب جامد يقف عند مرتبة. كذلك الإيمان الذي يزداد بالأعمال الصالحة وينقص بالأعمال الصالحة ليس له حد يقال إلى هنا وبس، وإنما يقبل الزيادة إلى حيث لا يتصور. لذلك جاء في القرآن الكريم حينما طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب العالمين آية، قال أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فهذا الإطمئنان ليس لشك إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قدرة الله عز وجل على الإحياء، وإنما ليزداد إيقانا واطمئنانا وإيمانا. فهذا هو الذي يقول به الجمهور أن الإيمان يقبل الزيادة، وهو هذا الإطمئنان والإزدياد من اليقين. نعم.
ولا يجوز للحنفي أن يعطي ابنته زوجة،
لا يجوز أن
يقال تنزيلا لها منزلة عن الكتاب.
فما هو الحكم الذي ايش؟
لا يجوز له ان يكفر.
من نحكم عليهم لانهم مخطئون؟ لا ينكفرون، لان التكفير اذا كان صدر خطأ من شخص باجتهاد وهذا الاجتهاد خاطئ، فحسبنا ان نحكم بخطئه ولا نقابل التكفير بتكفير مثله. اذا ما هو الفرق بيننا وبينهم؟ هم تسرعوا فكفروا الشافعية وغيرهم بسبب خطائهم في فهمهم بمعنى الايمان، فنحن لا نخطئ مثل خطائهم ونقول الايمان يزيد وينقص، ومن سئل فقال لا مؤمن ان شاء الله خير بكثير ممن يقول انا مؤمن حقا، ومن كفر احد الفريقين فهو على خطأ ان لم يكن على خطر. نعود الى اتمام الحديث بعد توضيح كون الايمان بالله هو من الاعمال القلبية، وان معنى ذلك ان هذا الايمان القلبي يقبل الزيادة والنقص كالعمل الجوارحي. عمل الجوارح ايضا معروف انه يقبل الزيادة والنقص. فقال عليه الصلاة والسلام جواب قول القائل اي الاعمال خير؟ ايمان بالله وجهاد في سبيله. وجاء في بعض الاحاديث ان الرسول عليه السلام ذكر بعد الايمان بالله تبارك وتعالى اشياء اخرى. قبل ما يذكر الجهاد في سبيله ذكر مثلا الحج الى بيت الله الحرام، فما نجد هنا ذكر الحج، وانما اتبع الايمان بالله بقوله وجهاد في سبيله. فيقول العلماء بهذه المناسبة ان الجواب يختلف من الرسول عليه السلام باختلاف السائل. فاذا وجد السائل مقصرا في ناحية وقائم بناحية اخرى، فهذه الناحية الاخرى لا يتعرض لذكرها، وانما يذكر الناحية التي السائل بحاجة الى ان يذكر بها وينبه عليها. فيقول هنا مثلا بعد الايمان بالله جهاد في سبيله، كأن السائل كان الرسول عليه السلام علم او شعر بانه بحاجة الى حظ وحث على الجهاد في سبيل الله، بينما هو يعلم انه حج فلم يذكر الحج بعد الايمان بالله، انما اقتصر على ذكر الجهاد لهذا السبب. فجاء السؤال عن شيء اخر، فقال السائل فأي الرقاب افضل، اي الرقاب افضل عتقا، يعني اي نوع من انواع العبيد هو افضل ان يعتق. فاجاب الرسول عليه السلام بقوله اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها، يعني كلما كان العبد الذي يريد سيده ان يعتقه حرا لوجه الله عز وجل اغلى ثمنا وانفس واحب اليه فهو الافضل يتصدق به. هذا كمثل ما وقع لاحد الصحابة من الانصار المعروف بأبي طلحة، حيث جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أسمع ربنا تبارك وتعالى يقول الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة: وعندي بيرحاء، هذا اسم بستان له كان يملكه، يقول: وهو أحب شيء لدي، فهو صدقة لله، فضعه يا رسول الله حيث أراك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: تصدق به على أقاربك. فوزعه أبو طلحة على أقاربه، فكل واحد أخذ له قسمه. وبعد وفاة أبي طلحة بيعت هذه الأقسام بأثمان باهظة جدا. فهذا يوضح الحديث الذي نحن في صدده: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكما أن أبا طلحة تصدق بأحب شيء لديه من ماله، وهو بستان كان له في المدينة اسمه بيرحاء، كذلك الرسول عليه السلام يدندن حول الآية إنما يسأل عن أفضل الرقاب تؤتر، يقول: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فحين ذاك يكون الذي يتصدق أو يعتق هذا العبد قد تصدق مما يحب، كما فعل أبو طلحة رضي الله عنه. قال السائل: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل، يعني بعد أن ذكر الرسول عليه السلام من الأعمال الفاضلة مثل الجهاد في سبيل الله، مثل عتق الرقاب، سأل السائل: بل كأنا لا أستطيع، لا أستطيع أجاهد، لا لأنه لا يرغب الجهاد، وإنما له ظروف خاصة. مثلا كذاك الرجل الذي جاء إلى الرسول عليه السلام من اليمن، قال: هاجرت لأجاهد معك، وتركت أبوي يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. فإذا هذا معذور، لا يستطيع الجهاد في سبيل الله، وقد ذكر الرسول عليه السلام الجهاد في سبيل الله هنا بعد الإيمان بالله. ما عنده عبد محبوب لديه حتى يعقب ويحصل على هذه الفضيلة. فيفتش هذا السائل عن أعمال هي في مكنته وفي استطاعته، فيسأل ويقول: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل، أي الصالح الذي تحضن عليه يا رسول الله. فسهل له عليه السلام السبيل، فقال له: فتعين صانعا، يعني رجل صاحب صنعة، نعم، شلون؟ صانعا يعني صاحب صنعة، أنت باستطاعتك تعينه، فمعون دفنه بتكون صدقة لك، فتعين صانعا أو تصنع لأخرق. إما أن تعين صانعا يعني عمله من نوع عملك، ومهنته من نوع مهنتك، فباستطاعتك أن تقدم إليه إعانة تفعل فتكون لك صدقة، أو تصنع لأخرق، أي أنت تصنع لإنسان لا مهنة له. فالأخرق هنا هو الذي ليس بيده صنعة ولا مهنة، يعني أن الرسول عليه السلام ينوع طرق الخير وطرق الصدقة، فإما أن تعين صانعا يشاركك في مهنتك وفي صناعتك، أو أن تصنع لأخرق ليس عنده مهنة عملا يستفيد منه، كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة السند لكن هي تصلح كمثال للجملة الأخيرة وهي أو تصنع لأخرق. جاء رجل إلى الرسول عليه السلام يسأله، يعني يسحب منه، قال له عليه السلام ما عندك في البيت؟ قال ما عندي إلا حنس، يعني بساط مهري من كثر استعماله. جابه، قال له هاته، جابه نزله بالمزاد، فباعوا درهم، واحد زاد درهم واحد ثاني، باعوا درهمين، بهالدرهمين اشتراله الدوم مصاب ومعه الحديدة وركب له اياه، قال له روح اشتغل واحتطب. فراح احتطب واجا بعد يومين ثلاثة صار صاحب غنى، يعني نسبة استغنى بهذا العمل عن السؤال والشهادة. فقال عليه السلام هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. فشاهد الرسول عليه السلام أعان هذا الأخرق الذي ليس بيده مهنة، فقدم له نصاب وقدوم وركبهم بعض البعض، قال له روح أطفح الغابة وبيع واشتري، وهكذا فعل. فإذا طرق الخير كثيرة وكثيرة جدا، واحد ما بتيسر له الجهاد في سبيل الله، آخر ما عنده عبد مثل حالتنا اليوم، أصبحنا نحن والأسف العبيد، بدل أن يكون عندنا عبيد من الكفار نتصدق بتحرير رقابهم. إذا لم يوجد عندنا مثل هذه الأنواع من الصدقات فعندنا أنواع أخرى، النوعين صاحب المهنة ومن كان لا مهنة له، نصنع له ما يستفيد منه كما في الحديث السابق. ثم تابع الرسول عليه السلام إجابة هذا السائل حين قال أترأيت إن ضعفت. هذا السائل طامع وحريص، لأنه كل ما جاوب الرسول عليه السلام بجواب يطمع أنه يأخذ جواب ثاني، فهو بعد ما قال له أفضل الإيمان أفضل العمل وخير العمل الجهاد في سبيل الله بعد الإيمان، وذكر له عليه السلام بعد ذلك أنه إما أن يعين صانعا أو يصنع لأخرق، قال له بلكي كنت ضعيف ما أستطيع أن أعين وأن أعمل أي شيء من هذه الأعمال الفاضلة. فأجابه عليه السلام بجواب ليس بعدها ما يمكن لإنسان أن يأتي بسؤال يتلقى عليه الجواب. قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. هو سأل عن أعمال الخير، قال ضعف إذا لا تعمل شر انتهت المشكلة، فلا تعمل معناها ولو كنت ضعيف فأنت ما لك بحاجة لعمل، اللي بده يؤذي الناس وبده يقدم إليه شر بده يعمل العمل حركة، وانت عم تدعي بلكي انا كنت ضعيف، اذا سلم الناس من شرك فسلامتهم من شرك هي صدقة اليك تتصدق بها على نفسك. هذا في الواقع من يسر الله عز وجل وتفضله على عباده، حيث جعل نهاية مطاف الانسان العاجز ان يسلم الناس من شره، فيكون ذلك صدقة منه على نفسه. قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. نكتفي اليوم بهذا المقدار لنقرأ أو لنجيب عن سؤال لدينا. أولا هنا قدم إلينا سؤال تعليقا على جواب سبق حول تغميض العينين في الصلاة، فذكرنا يومئذ أن السنة في الصلاة أن يصلي الإنسان مفتح العينين. فجاء هنا سؤال أن ابن القيم قال والصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزوير أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهناك لا يكره التغميض قطعا، والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. هذا كلام ابن القيم بالنص في زاد المعاد، وأقول تعليقا عليه إن هذا الكلام في نفسه صحيح، ولكن لابد من تقييده بما دلت عليه السنة وبما تقتضيه الأحوال والظروف التي يكون فيها هذا المصلي. فنحن نجد في السنة أن الرسول عليه السلام قال يوما للسيدة عائشة أميطي عنا كرامك هذا فإن تصاويره ألهتني عن صلاتي. القرام هي الستارة وفيها زخارف. الرسول عليه السلام الذي كما شرحنا في الدرس السابق ولا يستطيع التصرف فيه، وشعر بأن الزخارف والنقوش التي بين يديه تشغله وتصرفه عن الخشوع، فها هنا لا بأس كما قال ابن القيم من تغميض العين لاستجماع نفسه واستهبار قلبه في الصلاة، لكن هذا يكون عرضا ولا يكون سنة متبعة لديه. هذا التعليق الذي أحببت أن أعلقه على كلمة ابن القيم. فكلام ابن القيم حيث قال والصواب أن يقال إلى آخره صواب بهذا القيد الذي ذكرته، وخلاصته إن كان في مكان له في زخارف فإبقاء هذه الزخارف لا يبرر له يتخذ سنة تغميض العين، بل يزيل الزخارف أو يصلي في مكان ليس فيه زخارف كما كان الرسول عليه السلام يصلي. أما إذا كان في مكان لا يملكه وكانت الزخارف تشغل قلبه فهناك يرد كلام ابن القيم والصواب الذي استصوبه. بناء على ايش؟ ما هي الطريقة التي ترشدنا فيها لدراسة الفقه الإسلامي؟ الطريقة هي أن ندرس كتب التي تعرف بأحاديث الأحكام وهي كثيرة، وندرس معها الشروح التي كتبت عليها، وإذا استطاع الإنسان يتوسع فيدرس المبسوطات الكتب الفقهية ويدرس أدلتهم ومذاهبهم ليتبين له الأصح مما اختلف فيه العلماء. هذا جواب لمثل هذا السؤال بقدر ما يتحمله المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. رواه الجماعة. فهل في هذا الحديث السؤال فهل في هذا الحديث ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد. لا شك أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولكن هذا الحديث لا يدل على جواز مرور المار بين يدي الصف هكذا عبثا بدون عذر، لأن هذه الحادثة هي كما يقول الأحناف حادثة عين، ليس في الحديث بيان السبب الذي من أجله دخل ابن عباس والأتان في الصف، أي مر بين يدي الصف. لا ندري ما هو السبب، لعله مثلا كان لا يستطيع النزول من مكان بعيد، كان يكون مثلا في منحدر في كذا، فهو اضطر إلى أن يقترب من الصف فينزل من الدابة وينضم هو إلى الصف. هذا ممكن أن يقال، وليس في الحديث مطلقا أن ابن عباس فعل هذا عبثا حتى يتخذ دليلا على جواز المرور بين يدي المصلين الواقفين في الصف بدون سبب وبدون عذر شرعي. وكون الإمام سترة لمن خلفه هذا يسقط عن المقتدين وراءه أن يتخذوا سترة كالإمام، ولكن هذا لا يسوغ للناس أن يمروا بين يدي الصفوف عبثا لغير عذر شرعي. وهذا مما نراه في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، يقع تارة لعذر وتارة لغير عذر. فيجب أن نلاحظ أن المرور بين يدي الصف عبث في إشغال المصلين وإلفاتهم عن الإقبال على صلاتهم. وآنفا كنا نناقش قول من يقول بأن تغميض العين في الصلاة إذا كان يحصل الخشوع بسبب زخارف هناك يجوز، بل هو الأفضل. فكيف الآن نقول يجوز للناس أن يمروا بين يدي الصف بدون عذر شرعي؟ هذا فيه إلهاء لهم وفيه تشغيل عن إقبالهم على ربهم تبارك وتعالى بقلوبهم، فلا يجوز المرور بين الصف إلا لعذر. هذا العذر نتلمسه في مثل المسجد النبوي والمسجد المكي. المسجد النبوي مثلا له أبواب شارعة إلى الجهة الشرقية والغربية والشمالية، فيأتي الآتي إلى الصلاة فيجد الناس قياما، يأتي مثلا من باب السلام باب الغربي للمسجد النبوي، فهو لو أراد أن يدور حتى يصلي وراء الصفوف لسلم الإمام وانتهت الصلاة، فهو يدخل من أقرب باب إليه فيجد الناس قياما في الصفوف فيمر بين الصفين، إما حتى يجد فرجة في صف ما فيسدها، أو أنه يعقد هو وبعض الأشخاص الآخرين صفا بين الصفوف. هذا يقع كثيرا في المسجد النبوي وكذلك في المسجد المكي ولا بأس من هذا. أما كما يفعلون أيضا هناك في المسجدين، أنت تصلي لوحدك فتجد الناس يمرون بين يديك، وهناك مجال المرور إما يكفر أو بعيد عنك، هذا لا يجوز بوجه الوجوه إطلاقا. وهذا مما اعتبره الشارع حكيم شيطانا فأكاد بأن النار إذا أراد أن يمر إلى المصلي فعلى المصلي أن يقاتله، فإن أبى فليدفعه، فإنما هو شيطان. إذن حديث ابن عباس ليس فيه دلالة على جواز المرور بين يدي الصفوف، لأنه لم يذكر في الحديث أنه فعل ذلك بدون عذر.